الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب تعليقات على عمدة الأحكام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير الجزاء. وما زلنا في كتاب الصيد، وقفنا على الأطعمة، كتاب الأطعمة، وقفنا على الحديث الخامس من الباب. نعم،
الحمد لله.
ونحن في طبعا في ليلة الثلاثاء، ليلة 25 من ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة الخامس من الشهر الأول لعام 16 و2000. نعم،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين، آمين.
قال المؤلف ولوالدينا.
ولوالدينا،
صح، بعض الناس يقول ايش معنى والدي الشيخ؟ لا، لوالدينا، يا رب الله يخلي الوالدين أجمعين الأحياء من الأموات. بعض الناس ما يدعو الوالدين إذا ماتوا، لا، حتى هم أحياء ادعو لهم. ها، بارك الله فيك. أحسن ما يقدم الولد لوالديه الدعاء، أعظم ما يقدم. اللهم ارحم والدينا اجمعين.
قال المؤلف رحمه الله الحديث الخامس عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال: اصابتنا مجاعه ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الاهليه فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكفئ القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. قال الشارح رحمه الله: وقوله ونهى عن الحمار الأهلي لأنه رجس خبيث.
الحديث وين؟ قوله في حديث عبد الله، السطر اللي بعده، السطر اللي بعده.
وقوله في حديث عبد الله بن أبي أوفى: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، أي مدة حصارهم خيبر، لأنه لم يكن معهم إلا أزواد قليلة لظنهم أنهم يفتحونها من دون حصار طويل. فلما كان يوم خيبر، أي يوم فتحها، وقعنا في الحمر، أي يوم فتحها، وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، لأنها كثيرة عندهم ولم يكن عندهم بها بأس، ولهذا لم يسألوا أحرام هي أم حلال، لأن الأصل الحل.
ولم يكن عندهم بها بأس، يعني عند الصحابة ما كان في بأس أن يأكل الحمر. نعم، والأصل هو الحل، هذه قاعدة، كل شيء حلال إلا ما حرمه الشرع. نعم،
وقوله فلما غلت بها القدور، أي أنها قاربت النضج، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور، أي أهريقوا ما فيها. وقد ورد أنه شدد الأمر وعظمه أولا، فقال: أكفئوها واكسروها، أي القدور. فقالوا: يا رسول الله، ألا نكفئها ونغسلها؟ فقال: أوذاك. وقوله ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا،
قال: أوذاك. إذا قرأت هكذا أوذاك يصير كأنه استفهام، ها، ولا لا يستفهم ويقول أوذاك، أوذاك، نعم، افعلوا ذلك. نعم،
وقوله ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا،
طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني استجاب لطلبهم ألا يكسروها، يعني يكتفوا بغسلها واستعمالها، وهذا من رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما سألوه أن يخفف عنهم الحكم وألا يكسروا القدور. هذا أمر. الأمر الثاني، الأمر بغسلها دليل على أن لحوم الحمر الإنسية نجسة، فلذلك أمر الصحابة بغسل إيش؟ القدور. نعم،
وقوله ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا، هذا نص صريح في تحريم الحمر الأهلية لخبثها، وإنما جعلها الله للركوب والزينة فقط، وبولها وروثها نجس كسائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي طاهر، وعرق الحمار وشعره وريقه طاهر على الصحيح.
كمل.
قال في الحديث السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ميمونة خالة ابن عباس كما أنها خالة خالد بن الوليد. خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد. نعم.
فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فقلت: تأكله هو الرب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. المحنوث المشوي بالرطف، وهي الحجارة المحماة. وقوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، لأنها خالة لابن عباس وخالد، فهما ابن الخالة. وقوله: فأتي بضب المحنوذ، أي فوق الطعام الذي قدم إليه. والمحنوذ كما ذكره المؤلف هو المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة. وكانوا يستعملونه لجميع اللحوم، ويرونه ألذ من الطبخ وأسرع هضما، ولأن القدور قليلة عندهم. وقوله: فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لظنه أنه كسائر اللحوم المعتادة. فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة إلى آخره: أي أخبروه بحقيقته لئلا يغتر فيلومكم على ذلك. ولم يكن عندهم شك في حله، لأنهم طبخوه وقدموه له، ولو كان عندهم شك لسألوا عنه قبل طبخه، ولكن قالوا ذلك لأجل إعلامه فقط. وقوله: فقلت: تأكله هو ضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده.
تأكله يعني استفهام، تأكله هو ضب. نعم. فرفع رسول الله يده. نعم.
فلما كان تركه يوهم تحريمه قال: فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي، أي أنه ليس بأرض تهامة.
لأن الضب أين يعيش؟ في الصحاري، لا في الأراضي إيش الجبلية، ومكة جبال. نعم.
وكذلك في البلاد الحارة، وإلى الآن لا يوجد بها. وقوله: فأجدني أعافه،
لا يوجد بأرض النبي عليه الصلاة والسلام، إذن ما اعتاد عليه، لا هو لا قوم، ما يأكلون الضب لأنه ما هم توفر عندهم. نعم.
وقوله: فأجدني أعافه، أي طبعا لا شرعا، لأنه لم يعتده، ولأنه فيه بعض الشبه من بعض الخبائث.
وهذا يعني دليل على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يشتهي ما يشتهي، ويأكل ما يأكل، ويعاف ما يعاف، هو بشر عليه الصلاة والسلام، إنما يوحى إليه صلوات ربي وسلامه. نعم.
فلهذا يكرهه بعض الناس، وليس كغيره من الحيوانات التي يأكلها من اعتادها ومن لم يعتدها.
نعم. هو يعني في صورته الضب فيه بشاعة. وقد يمر عليكم وحديث وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب، نهى. طبعا هذا الحديث يدل على أنه إيش؟ ليس فيه نهي. فذكروا في الحديث الذي نهى عن أكل الضب أن هذا منسوخ، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بعد الأمر، ظنه أنه أمة ممسوخة، وجد له 5 أصابع، ظن أمة من الأمم مسخت إلى يعني هذا الحيوان. ثم أوحي إليه أن لا، المسخ لا يعيش ولا ينسل له، يبقى يعني أيام معدودة ثم يهلك إذا مسخ الله أمه إلى قردة أو خنازير. ثم عليه الصلاة والسلام يعني رخص بأكله، وهذا الحديث الباب واضح يدل على جواز أكله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه ما أكله. نعم.
قال خالد بن الوليد: فاجتررته وأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. فيه حل الضب من قوله عليه السلام وإقراره. وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يعب طعاما قط، لا لرداءته ولا لسوء صنعته ولا لغير ذلك، بل إن رغبه
إن رغبه
أكل منه وإلا تركه.
حديث أبي هريرة المشهور: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهى وأكل وإلا تركه. لكن هذا لا ينافي لو أن فيه تنبيه لأهل البيت أو للطابخ الطاهي إن ترى الملح زايد ولا حرارة ولا برودة ولا لا بأس للتنبيه، أما تعيب لا، هذا ليس من السنة. نعم.
قال: وأما من يعيب الطعام فيقول: هو ردي، هو مالح، هو كذا هو كذا، فإنه لم يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفران لنعمة الله تعالى. فتجده يعيب طعاما لو حصل لكثير من الناس لعده من أكبر النعم عليه.
سبحان الله. وفيه يعني بعض الناس أنا يقول والله ذبحنا الأكل والحمد لله ما توضي ذبحنا الأكل، الناس ميتة جوع، المفروض أنت تقلل من الأكل، ما تقول ذبحنا ما ذبحنا. أو بعض الناس يقول ذبحنا التكييف، أنا الحمد لله ناس كانت تعيش وما زالوا في العراء، فأنت ما جاءك من نعمة زائدة قلل منها، اقتصد واشكر الله عز وجل، لأن بالشكر تدوم النعم. لكن كفر النعم العياذ بالله يعني يؤدي إلى زوالها. الله يقول لئن شكرتم لا أزيدنكم. نعم.
قال وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه بعث لمصلحة الدين فكذلك بعث لمصلحة الدنيا، فيأمر بما يصلح الدين والدنيا ونهى عن ما يفسدهما. ففي هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن لا يكره نفسه على أكل ما لا يشتهي ولو كان طيبا، فإنه بذلك يعصر هضمه ويضر ببدنه. وفيه أنه لا بأس أن يأكل ما يشتهي.
بعض الناس يا أخوان قد يأكل أكثر من حاجته بحجة ماذا؟ يقول حتى لا ترمى النعمة. طيب لا ترمى النعمة، تضعها في بطنك تضر نفسك، يعني أيضا هذا رمي لها. كل باعتدال، حاول تأكل باعتدال ما استطاع ذاك سليم. نعم.
وفيه أنه لا بأس أن يأكل ما يشتهي ولو كان غيره يكرهه، إذا كانت الكراهية طبيعية لا شرعية.
يعني لا بأس أن تأكل شيء ومن أمامك لا يشتهي أن يأكله، يعني مثل أنا ما أكل السمك بالمرة، ما أستطيع أكل السمك، واحد يأكل أمامي كيف ها؟ بس اللي يحب لا يحط سمك قدامي، حاول بعد. المهم يعني لو كان هذا فيه سوء أدب أو شيء لما فعله خالد بن الوليد رضي الله عنه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، هو ما يأكل يأكل الثاني ما في مشكلة. نعم.
قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. قال الشارح رحمه الله،
الله أكبر، يغزون في سبيل الله عز وجل دفاع الإسلام والمسلمين، ولهم علينا بعد الله فضل، لولا الله عز وجل ثم غزوا الصحابة وجهادهم ودفاعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظهم الكتاب وحفظهم السنة وأداء ذلك وتبليغ، لما وصلنا الدين كان نحن الآن عباد أوثان وأشجار شياطين ها سحرة وكهنة، لكن الله عز وجل سخر هؤلاء فدافعوا عن دين الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا القرآن وحفظوا السنة ونقلوه وتكلفوا كثيرا في سبيل الله عز وجل. شوف يغزون بعض الغزوات يكون ورق الشجر ويكون الجراد، وما ذهبوا سياحة بل كانت سياحتهم الجهاد في سبيل الله رضي الله عنه، فجزاهم الله عنا خير الجزاء رضي الله عنهم. نعم.
وقوله في حديث عبد الله بن أبي أوفى غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، أي في تلك الغزوات فيه حل الجراد ويحل أكله سواء مات حتف أنفه أو بشيه أو كبسه في ماء حار أو بارد.
يعني ممكن يوضع في الماء الحار وهو ما زال حيا، وهذا يعرفه من أكله، يعني يفتحون الكيس اللي نسميه خيشة أو شوال يرمونه شيك عبس توجه، أنت عندكم خير هنا مساكين هالجزيرة تتاكل فواكه والناس تاكل جراد، يلا المهم يحطونه في الجذر ويقولوا يتطاير ويغلقون عليه، ما تمسك جرابة جرابة بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر، لا أحل الله لنا ميتتين، ماذا أحلت لكم ميتتان، قال السمك والجراد أو الحوت والجراد، الجراد هذا يؤكل من غير ذكاة شرعية وكذلك السمك. نعم.
ولكن الذي مات حتف أنفه أقل نفعا ولذة من الذي مات بطبخه.
نعم.
وفيه أيضا نوع مضرة ولهذا يعد عيبا ينقصه، فلو اشترى إنسان جرادا فوجده ميتا،
الميت يكون فيه نوع مضرة، يعني طازج الحي أحسن. نعم. يقال أنه نافع جدا الجراد لأنه سبحان الله يأكل من الأعشاب فيأتي إيش باللقاح والأدوية فنافع جدا، لكن الآن يقولون أصبح ضارا لأنه يعني يأتي إلى الأشجار فيها مبيدات فممكن يحمل بعض المبيدات فيضر، يقال الله تعالى. نعم.
قال فلو اشترى إنسان جرادا فوجده ميتا فله الخيار لأنه عيب ولو كان حلال الأكل. ولهذا ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والسمك، وأما الدمان فالكبد والطحال. فمثل الجراد السمك وهو جمع.
الحديث يعني بعض العلم يعني يرويه مرفوعا وبعضهم يقول له هو موقوف على الصحابة، لكن الحديث مشهور جدا وعليه الإجماع على معناه، على حل ماذا؟ السمك والجراد. نعم، طبعا في أدلة تؤيد هذا المعنى. فمثل الجراد
السمك وهو جميع حيوانات البحر، فتحل كلها من دون استثناء على الصحيح. وقيل إن التمساح والحية والضفدع، فيحل السمك سواء صيد فمات بإخراجه أو مات حتف أنفه.
الحية حرام أكلها، لكن هل يستثنى من ذاك حية البحر؟ فبعض العلم يقول حتى حية البحر، الحية العادية هذه من الخبائث، مثل الخنافس أيضا، هذه من الخبائث ما توكل. والضفدع في نهي عن قتلها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، فحينئذ لا توكل لأن أصلا نهينا عن قتلها. نعم.
قال فيحل السمك سواء صيد فمات بإخراجه أو مات حتف أنفه ووجد طافيا على الماء، ولكنه يعيبه كالجراد. وقيل إن الميت حتف أنفه من الجراد والسمك حرام وهو ضعيف. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا فعل الصبيان في الجراد من تعذيبه، وخله بالأعواد التي يسمونها المشاكيك، فيستمر على ذلك معذبا باليومين والثلاثة أو أكثر، فهذا حرام لا يجوز، ويجب على وليه ومن له القدرة منعه من ذلك.
سابقا هاي من العاب يحطون الجراد يلفونه طلع صوت أو بعض الله. الحين وين في أطفال اليوم خلقين على الجراد؟ عندهم الحين أجهزة وكذا. المهم سابقا كان ألعابهم الحشرات هذه هدف منها. نعم.
ومثله تأليم جميع الحيوانات من غير حاجة، كتثقيله بالحمل عليه وضربه ضربا شديدا، فهو حرام لا يجوز، خصوصا إذا تضمن مفسدة أخرى كغش ونحوه، لأنه يفعله ذلك يوهم لأنه بفعله ذلك
يوهم
المشتري نشاط الحيوان وقوته. والله تعالى إنما أباح لنا من تعذيب الحيوان ما فيه مصلحة لنا، كذبحه للأكل وضربه عند الحاجة لتأديبه ونحوه وكوسمه. وأما تعذيبه من غير حاجة أو الزيادة في ذلك على الحاجة فلا يجوز. وأيضا فإذا جاز لأجل الحاجة وجب عليه أن يحسن في ذلك، فلا يذبحه مثلا بآلة كاملة ولا يحد السكين وهو ينظر، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
بعض الناس يظن يعني البهيمة ما تتأثر لما تحد السكين أمامه، لا تتأثر، وهذا ثبت يعني، حتى بعض البهائم يغمى عليها صحيح، وبعضها تنفر بعضها تهرب. فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلت فأحسن قتلة، وإذا ذبحت فأحسن ذبحة، وليحد أحدكم شفرته حتى لا تتعدى وليريح ذبيحة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله عن زهدب بن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تميم من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال هلم فتلكأ، فقال له هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قال الشارح رحمه الله قوله في حديث زهدم بن مضرب كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته إلى آخره، لعله في وقت إمارته على البصرة، فإنه كان أميرا عليها من قبل علي بن أبي طالب. وقوله فدخل رجل من بني تيم الله وهم قبيلة من العرب، وقوله أحمر شبيه بالموالي أي أن لونه مخالف لألوان العرب وموافق لألوان العجم. أطلق عليهم اسم الموالي لأنهم إذا سبوا واسترقوا كانوا موالي. وألوان الآدميين وسائر الحيوانات تختلف باختلاف الأراضي والأهوية.
الموالي إذا قال فلان مولى فلان لها عدة معاني. يطلق المولى على المعتق وعلى المعتق، المعتق والمعتق، فيقال نافع مولى ابن عمر، ويقال ابن عمر مولى نافع. محدث شهير نافع مولى ابن عمر، هذا كان مملوكا عن ابن عمر، فيقال عن نافع ها مولى ابن عمر، ويقال ابن عمر مولى نافع. ويطلق أيضا الموالي على من أسلم على يدي رجل أو على يدي مثلا قبيلة، قال بني فلان موالي بني فلان لأن أسلموا على يديهم، أو فلان مولى فلان لأنه أسلم على يديه وإن لم يكن مملوكا عنده. كما يطلق الموالي على من على القبيلة دخلت في قبيلة، صار بينهم ولاء، دخلت قبيلة وقبيلة فيقول هؤلاء موالي القبيلة الفلانية. نعم.
وقوله فقال هلما أي دعاه للأكل معه، فتلكأ أي امتنع من الأكل وتهيب. فظن أبو موسى أنه إنما امتنع لما رأى على المائدة الطعام الفاخر اللذيذ الذي من جملته الدجاج، فلهذا قال أكل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. أي إن كان قصدك الدين فليس من الدين ترك أكل الفاخر من الطعام كما يظنه بعض الجهال ممن قصدهم الزهد في الدنيا.
حتى أن في صحيح مسلم يعني حديث النفر الذي سألوا أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فكان فلما أخبروا فكأنهم تقالوها. طبعا مشهور أحدهم قال أصلي الليل ولا أرفض، قال ثاني أصوم النهار ولا أفطر، قال ثالث أعتز النساء فلا أتزود أبدا. في صحيح مسلم واحد منهم ماذا قال؟ قال لا أكل اللحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزود النساء، وقال عن الذي قال لا أكل اللحم قال وآكل اللحم، وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني يشرع المسلم التقليل من الطعام، لكن تحريم ما أحل الله أو أنه يشتهي الطعام ويحرم نفسه من لا، هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إن فعل ذاك تعبدا فمن التعبد أن تأكل من مما أباح الله وتشكره جل وعلا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا من رزق ربكم بلدة طيبة ورب غفور. نعم.
قال رحمه الله والله أن الرجل أكل،
يعني الدجاج هو من الفاخر من الطعام، ترى إلى عهد قريب بل إلى اليوم في كثير من البلاد ما يكون دجاج، لا يتوفر لا يوجد. طبعا نحن عاصرنا ناس من أبائنا من أمهاتنا ما كان يوجد دجاج ولا إلا التربية المنزلية، هذا ربونا حتى يشتري منا البيض ونحو ذلك، فما يأكل الناس طعام اللحم والدجاج مثل اليوم، حتى الفقير يأكل خاصة في مثل هذه البلاد، فنشكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله والله أن الرجل أكل لأنه لو استمر على امتناعه لذكره الراوي. وفيه حل الدجاج لأنه طيب، وكذا جميع الطيور إلا الخبائث وما له مخلب من الطيب، فيدخل فيه الحمام والأوز ونحوهما. وفيه أنه لا يتدين بترك أكل الطيب.
يتدين
كيف؟
وفيه أنه لا يتدين
وفيه أنه لا يتدين بترك أكل الطيب من الطعام، فالدين هو اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هديه أنه لا يتكلف مفقودا ولا يترك موجودا، أي أنه إذا صادف طعاما أكله.
لا يتكلف مفقودا، شيء مو موجود ما يتكلف حتى إلا يحضره من ولو من بعيد أو بغالي الثمن، ولا يترك موجودا، هذا موجود يستمتع بنعمة الله عز وجل. نعم.
أي أنه إذا صادف طعاما أكله ولو كان لذيذا فاخرا، وإن لم يصادف شيئا أكل ما تيسر، ولم يتكلف المفقود ولو قدر على تحصيله. وليس من هديه استعمال الترف في المأكل والمشرب والملبس في جميع أحواله، بل إذا تيسر له لم يمتنع منه. وليس معنى تيسره القدرة على تحصيله،
بل معنى تيسيره.
وليس معنى تيسره
أو تيسره طيب.
وليس معنى تيسره القدرة على تحصيله، بل معناه مصادفته. وإما اتخاذ ذلك عادة للإنسان فمكروه، لأنه يضر ببدنه وماله، خصوصا مع قلة المال، فإن الإنسان إذا اعتاد الترف لم يصبر عنه. وربما إن بعض الأشياء التي ليست بحاجيات مع الترف وتكثير استعمالها تكون في حقه أبلغ من الضروريات فلا يصبر عنها. وأيضا فالعائلة التي تنشأ على الترف تفسد أخلاقهم،
يعني هذا غالب، نعم،
ويتضررون بفقد القليل مما اعتادوه. وفيه أن قصد المسلمين جميعا هو اتباع الشرع وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أخطأ بعضهم فلجهله، فإذا تبين له الشرع اتبعه، وهذا قصد جميع المسلمين حتى المبتدعين منهم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها،
فلا يمسح يده
حتى يلعقها أو يلعقها. وقوله في قال الشارح رحمه الله وقوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إذا أكل أحدكم طعاما، أي من الأطعمة التي تلوث اليد، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
طيب، قال تلوث اليد، يعني لو أكل أشياء ناشفة ما تلوث اليد، يعني لو قطع من الخبز مثلا ما يلوث، فاليد يحتاج إلى لعق هوايش الأطعمة التي تلوث اليد، يعني فيها من السوائل مثل المرق ونحو ذلك، عرفنا هذا معنى لا تلوث اليد. نعم.
قال أي صبيا أو خادما ونحوها. والحكمة في ذلك كما صرح بها في بعض الروايات بقوله فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة.
طب هذا اللي يعني النهي فلا يمسح يده حتى يلعقها، هذا يقال عنه نهي للتوجيه ليس للوجوب، لو ما لعق يده أو ما أعطى آخر يلعقها من الأطفال أو من الزوجة فلا شيء عليه، ما هو حرام. نعم.
قال فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة، أي لا يدري أفي أوله أو وسطه أو آخره. ومثله
والذي يصرف هذا النهي عن دلالة التحريم إلى أنه الأكمل ألا يمسح يده حتى يلعقها التعليم، لأنه علّت بقية الحديث إيش قال؟ قال فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة، يعني لعل البركة في آخر البقايا التي يلعقها ويدرك البركة. نعم.
قال رحمه الله ومثله ما ورد في لعق الصحفة، أي لعل البركة في هذا الذي يعده كثير من الناس زهيدا لا يؤبه له، فهذا من الفوائد في لعقه. ومنها أنه يدل على تعظيم نعمة الله، وتركه يدل على الكبر واحتقار نعمة الله تعالى. ومنها أنه دليل على عدم الاستغناء عن القليل من نعم الله، مع أنه لا قليل من نعمه تبارك وتعالى. ومنها أنه قد يمسحها مع أن غيره في شدة الحاجة إلى لعقها، خصوصا في الوقت الذي تكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، فإنهم في ذلك الوقت في شدة الحاجة إلى الطعام، ولهذا أمر الإنسان إذا قدم له خادمه الطعام أن يعطيه قليلا منه كسرا لشهوته. ولعق الإنسان يده بنفسه أولى من كونه يلعقها غيره ما لم يكن ثم مرجح آخر.
مر معنا حديث عائشة أن دخلت على امرأة ومعها ولها بنتان أو معها بنتان، فلم تجد ما تعطيها إلا تمر، شوف بيت النبوة ما في إلا تمر، فدفعتها المرأة، ماذا فعلت المرأة؟ شقتها نصفين تمر، فعطت هذه الجارية تمر نصف وهذه نصف، شوف والله يا سلام راح يشوف أحوالنا يقول ليش هذا نقول نحن، الله يتوب علينا يا رب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله باب الصيد. قال عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس لمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم ف فأدركت ذكاته فكل. قال رحمه الله: قوله باب الصيد هو اقتناص الحيوان الحلال غير المقدور عليه، وهو قسم من أقسام الأطعمة. فإن الأطعمة قسمان: قسم مباح مطلقا، أي من دون أن يكون للآدمي فيه فعل، وهو الحبوب والثمار ونحوهما، فجميع ذلك مباح اللهم إلا الحبوب والثمار المضرة كالسميات ونحوها فتحرم للمضرة. والقسم الثاني الذي يتوقف حله على إيجاد سبب من الآدمي، وهو جميع الحيوانات، فيشترط لحلها ذكاتها إلا الجراد والسمك، فإنه من القسم الأول كما تقدم أن ميتته حلال. والحيوانات التي يشترط في حلها ذكاتها قسمان أيضا: قسم مقدور عليه فيشترط في ذكاته قطع الحلقوم والمريء، وذلك كبهيمة الأنعام والصيد المقدور عليه. والقسم الثاني غير المقدور عليه، كالصيد الذي لم يقدر عليه، والحيوان الإنسي إذا توحش فلم يقدر عليه.
هذا كله كلام واضح صح، لكن الحيوان الإنسي إذا توحش كما لو هاج البعير، يعني لا يمكن الإمساك به ونحره، فهذا يرمى مثل الصيد. نعم.
قال: فذكات هذا القسم بجرحه في أي موضع كان من بدنه، وهذا من تيسير الله تعالى ورحمته بعباده. وقوله في حديث أبي ثعلبة الخشني: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل الكتاب إلى آخره، أي في اليمن، وكان اليهود في اليمن كثيرين، أي أنهم لا يتورّبون من النجاسات، فهل يحل استعمال أوانيهم؟ وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ أي أخبرني بما يحل من ذلك وما يحرم. فأرشده المرشد الناصح عليه السلام بقوله: أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. اختلف العلماء في هذه المسألة، فقيل: إن هذا النهي منسوخ بالأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يستعملون أواني أهل الكتاب، بل ومن دونهم من المشركين، فصح أن عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة مشركة، وكان في المدينة 3 طوائف من اليهود، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال أوانيهم.
يعني حتى لو وجد غيرها يجوز استعمال، هذا بعد النسخ، لأن حديث الباب: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها، لكن بعد ما جاء النسخ يجوز استعمالها حتى لو في غيرها، ما دامت هي طاهرة يجوز استعمالها وإن كانت أوان مشرك. نعم.
بل كانوا يستعملونها ولا يرون بذلك بأسا.
نعم.
وأيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا الأمصار وأهلها مشركون، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يغسلون أوانيهم، فيعلم يقينا أنه لا يجب غسلها. والصواب أن هذا الحديث ليس بمنسوخ، بل يقال: المراتب 3، أحدها أن تعلم نجاسة ذلك فهذه يجب غسلها بالاتفاق، الثانية أن تعلم
إذا كانت نجسة يجب غسلها، سواء كانت أو آنية مشركين أو حتى آنية مسلمين أو حتى آنيتك أنت شخصيا. نعم.
الثانية أن تعلم طهارتها فهذه لا يجب غسلها، الثالثة أن تجهل حالها فهذه أيضا لا يجب غسلها، لأن الأصل الطهارة في جميع الأشياء، ولأن المعلومة من حالة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم لم يكونوا يغسلون المجهول منها، لكن إن ظن نجاسة ذلك استحب غسله. وهذا عام في الأواني وغيرها كالثياب ونحوها، وذلك كآنية مدمن الخمر أو الكفار الذي تكثر ملابستهم للنجاسة، وكثياب الحائض والمرضع التي لا تتورب من النجاسة. وهذا النوع هو المراد من هذا الحديث، أي أنه إن وجد غيره فتركه أولى، وإن لم يوجد غيره استحب غسله. ويدخل في الحديث المتقدم: فمن اتقى الشبهات إلى آخره، وبقوله في الحديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكلما قوي ظن النجاسة تأكد استحباب غسلها. وقوله: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، ويأتي في حديث عدي اشتراط جرحه، أي أنه لا يقتل بعرضه، ومثل القوس بل أبلغ الرمي ببندق الرصاص، فإنها تقتل بنفوذها لا بثقلها. ففيه اشتراط ذكر اسم الله، ومحله عند الرمي، ومحله عند الرمي أي إرسال السهم. وقد دل على اشتراطها الكتاب والسنة، وتسقط سهوا على الصحيح. ويشترط أيضا نفوذ السهم في أي موضع كان من بدنه، لكن إن أدركه حيا وجبت زكاته لأنه مقدور عليه. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، فيه اشتراط التسمية، ومحلها عند إرساله. وفيه أنه يشترط أن يكون الكلب معلما، وتعليمه
يعني لو رمى بسلاح، لكن السلاح هذا ما ذهب بحده وجرح الصيد، إنما ذهب بعرضه، أفرض أن ضرب رمى رمح، فالرمح ما ذهب وجرح الصيد، وإنما ذهب بعرضه وضربه بالعرض، هذا لا يجوز ولو مات. هذا إذا مات، طبعا إذا أدركه حيا يذهب ويذكي، لكن إذا مات بضرب عرض السلاح لا بحده ما يجوز أكله. نعم.
قال رحمه الله: وتعليمه أن يسترسل إذا أرسل.
ثم قال: ومثله قال: وما صدت بكلبك المعلم. نعم.
ومثله قوله: وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، فيه اشتراط التسمية، ومحله عند إرساله. وفيه أنه يشترط أن يكون الكلب معلما، وتعليمه أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، كما يأتي في حديث عدي: فإن أكل فلا تأكل. ومثل الكلب الفهد، والطيور المعلبة كالصقر ونحوه، إلا أنه لا يشترط في الطير عدم الأكل، لأنه لا يتعلم إلا بالأكل.
سبحان الله، الطير إذا مسك الفريسة يأكل منه، تأتي وتداركها وتأخذها منه، لكن الكلب ممكن يمسكها ما يأكل، يمسكها لصاحب. الكلب المعلم الآن يعني ضابطه: إذا زجر انزجر، وإذا دعي استجاب، هذا يعتبر قد تعلم. والعجيب أن أهل العلم قالوا: انظر إلى فضل العلم، حتى في الكلاب صيد المعلم جائز والصيد غير المعلم حرام. يعني واحد عنده كلب غشيم جديد، هو انطلق ورأى الفريسة ذهب صادها لنفسه، هذا ما يؤكل. أما إذا أرسل للفريسة ذهب وإذا دعي رجع، هذا يؤكل. فقالوا: شوف فضل العلم، قال: مكلمين مما علمتمهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الله أكبر، تعلمونهن مما علمكم الله. نعم.
وقوله: وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل، أي لأنه حل بذكاته لا بصيد الكلب له، أي وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل. قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر فضائل العلم: وفي هذا فضل العلم، حيث أبيح صيد الكلب العالم دون الجاهل، فقد أثر العلم حتى في الحيوانات التي لا تعقل.
نعم.
قال رحمه الله عن همام بن الحارث عن عدي بن خاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خرقها
على نفسه يعني أمسك لنفسه ما أمسك لصاحبه. نعم.
وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أمس أو سهمك. قال الشارح رحمه الله: قوله في حديث همام بن الحارث عن عدي بن حاتم: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسكن عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها.
ما لم يشركها كلب ليس منها.
هذا نص صريح في حل صيد الكلب إذا كان معلما، وذكر اسم الله عليه
وذكر اسم الله عليه.
وإن قتل الصيد ما لم يشركه كلب ليس منها، والعلة في ذلك هي ما ذكرها بقوله: فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. ومثل الكلب ما في معناه.
ذهب كلبك إلى الصيد وتبعت كلاب أخرى للفريسة نفسها، فما تأكل، لأن الكلاب الأخرى ما ذكرت اسم الله عليه. هذا من ناحية. ناحية أخرى قد تكون الكلاب الأخرى أيضا غير معلمة، واشترط في أكل صيد الكلب أن يكون معلما، وأن تكون تذكر اسم الله عليه عندما ترسله ليصطاد لك. نعم.
قال: ومثل الكلب ما في معناه كالفهد والطيور المعلمة كالصقي والشاهين ونحوهما. وقوله: قلت فإني أرمي بالمعراض.
بمناسبة ترى الشاهين ليست أنثى الصقر، لا، هذه فصيلة وهذه فصيلة. الصقور فيها ذكور وإناث، والشواهين فيها ذكور وإناث. نعم.
وقوله: قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. فيه حل الصيد إذا رمى فأصابه السهم ونفذ فيه، وأما لو قتله بثقله فإنه لا يحل. ومثله قوله في رواية الشعبي: إلا أن يأكل الكلب، إلى آخره. فيه أنه يشترط في حل صيد الكلب ونحوه أن لا يأكل، فإن أكل لم يحل. وعلله بقوله: فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، أي أنه نوى ذلك لنفسه، فإن نيته لها تأثير. ولهذا قال تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فقوله عليكم دليل على أن ما أمسكنا لأنفسهن لا يحل، ودليل ذلك أن يأكلن مما أمسكن. هذا في الكلب والفهد بخلاف الطيور كالصقر ونحوه، فإنه يأكل ولا يدل أكله على أنه أمسك على نفسه، لأنه لا يتعلم إلا بالأكل كما تقدم. وقوله: فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، إلى آخره. فيه أنه إذا قدر عليه وجبت ذكاته، فإن قتله الكلب حل. وعلل ذلك بقوله: فإن أخذ الكلب ذكاته، هذا من لطف الله ورحمته بخلقه، حيث سخر لهم هذه الحيوانات وجعل أخذها الصيد ذكاة له. واختلف العلماء هل يشترط أن يجرح.
كان السابق الناس تصيد من أجل تأكل، يعني ما هو تسلية. يعني قد البعض يقول، لما يقول الشيخ هذا من لطف الله ورحمته بخلقه، يعني بعض الناس ممكن يعيش يموت ما صاد شيء ولا يذهب الصيد ولا يحب الصيد، لكن كان في ناس يعني رزقهم الذي يسرق الله لهم هو الصيد، سواء يصيدون ليأكلون أو يصيدون يبيعون. نعم.
قال: واختلف العلماء هل يشترط أن يجرح أو لا يشترط. المذهب أنه يشترط أن يجرح، فلو اختنق الصيد من دون جرح لم يحل. وأن أحمد رواية ثانية أنه يحل ولو لم يجرح. وقوله: وإن خرقها كلب ليس منها، إلى آخره، أي كلب ليس بمعلم أو معلما واسترسل بنفسه. وفيه أنه إذا اجتمع سببان مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. ومثله قوله: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، وإن غاب عنك اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل. وقوله: وإن وجدته غريقا بالماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. هذا إذا لم يعلم، فلو تيقن أن سهمه الذي قتله حل، فلو تيقن أن سهمه الذي قتله حل
حل
حل، كما لو أجاده وسقط في الماء وهو ينظر ثم أخرجه من ساعته ميتا فيحل، ولو أنه سقط حيا ثم مات في الماء. قال رحمه الله عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث.
وهذا يقاس عليه طبعا، ليس الأمر يعني تعبدي، يقاس عليه سافية كلاب لاكتشاف المخدرات لمتابعة اللصوص، هذه فائدتها أكثر من الحرث وأكثر من الصيد. كثير من جرائم المخدرات تكتشف عن طريق الكلاب.
قال الشارح رحمه الله وقوله في حديث سالم عن ابن عمر رضي الله عنه
كذلك المواد المتفجرة أيضا. الكلب يعني أتاه الله عز قدرة على قدرة في حاسة الشم شديدة، ممكن يشتم حتى يعني من وراء الحديد ومن وراء الجدران يشتم المتفجرات والمخدرات. نعم.
قال وقوله في حديث سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. وفي حديث أبي هريرة أو حرث، هذا نص صريح أنه يحرم اقتناء الكلب لغير هذه الأشياء الثلاثة، ومن اقتناه لغير ذلك نقص كل يوم من أجله قيراطان. والقيراط هو القسط العظيم، والله أعلم بتقديره. وليس المراد بذلك القيراط المصطلح عليه الذي هو جزء من 24 جزءا، فإن هذا اصطلاح حادث، ويعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد ذلك ولا خطر بباله.
اللهم صل وسلم.
ومثله قوله فيما تقدم من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، ويتفاوت ذلك بحسب نية العامل. وقوله كل يوم أي أن هذا إصرار على المعصية فيعاقب عليه، لأن الإصرار على المعصية أعظم من مجرد الفعل، فإن كل وقت يمر عليه وهو مصر على ذلك يزداد به إثمه.
والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
وقوله وكان صاحب حرث أي أن الإنسان يحرص على حفظ الشيء الذي هو
أسف يعني من المسلمين من يتابع الكفار في اقتناء الكلاب في البيوت. الكفار فيهم قذارة عجيبة، يعني الكلاب على فروشهم ويقبل الكلب ويتلاحس معه، أعوذ بالله، مع أن إيش يعني لعابه نجس بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض المسلمين هكذا قليل أيضا تجد يتمشى مع الكلب لتتبع سنة مكانه قبلكم، نسأل الله العافية. نعم.
وقوله هو كان صاحب حرف أي أن الإنسان يحرص على حفظ الشيء الذي هو واقع به أزيد حرصا من غيره، فلهذا حرص أبو هريرة على حفظ هذا واهتم به لأنه صاحب حرف. قال المؤلف رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة انتهاما، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فأدى منها بعير فطلبوه فأعياهم،
تعبهم هرب البعير. نعم.
وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقلت يا رسول الله إن لا أقول عدو غدا وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب
مدن
وليس معنا مدن
سكاكين يعني. نعم.
أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال رحمه الله قوله في حديث رافع بن خديج كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. المعروف أن تهامة هو ما وراء جبال الحجاز من جهة البحر من ينبع ويتصل إلى جدة، ومنها يتصل إلى اليمن والحجاز. والحجاز هو سلسلة الجبال، وسميت بذلك لأنها حاجزة بين نجد وتهامة. وأما ذو الحليفة التي هي محل أهل المدينة والتي هي محرم أهل المدينة وهي المسمى بالحساء فهي من الحجاز، ولعله قد سمي بهذا الاسم غيرها بدليل قوله من تهامة. وقوله فأصاب الناس جوع أي لقلة زادهم، وقوله فأصابوا إبلا وغنما أي غنيمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوة القوم، وكانت هذه عادته الجميلة وسيرته الحسنة أنه يكون في الساقة ليزجي الضعيف ويحمل المنقطع، بخلاف عادة الملوك والجبابرة فهو يقتدي بالأضعف كما تقدم. وقوله فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور أي وجعلوا فيها اللحم، والذي حملهم على ذلك الجوع، ولم ينههم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو نهاهم لم يعصوا أمره. وقوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت أي تأديبا لهم حيث لم يراجعوه، لأن الغنيمة لسائر الجيش. وفيه مشروعية التعزير بالمال إذا رأى ذلك الإمام، كتحرير متاع الغال وكإضعاف الغرم على كاتم الضال.
الغال يعني اللي أخذ من إيش؟ من الغنيمة قبل أن تقسم، يصادر منه ويحرق تعزيرا له. نعم.
وكإضعاف الغرم على كاتم الضالة والسارق من غير حز.
إضعاف الغرم على كاتم الضالة يعني واحد وجد ضالة وأخذها نفسه ما أعلن، مفروض يعلن لمدة سنة حتى يجد صاحبه، وإلا يأخذها لنفسه، فهو كتمها، فإذا اكتشف أنها عنده يغرم عليه غرامة، ربما يضاعف عليه غرامة. نعم.
قال والسارق من غير حرز، وهذا هو الصحيح.
نعم.
وقوله ثم قسم،
الحرز لأن ما يحرز به الشيء، وكل شيء يحرز بحسب، يعني الأموال تحرز لها أماكن، تحرز فيها السيارات لها أماكن، موارد لها أماكن، أشياء تحت الثلاجات تحت خزينة أقفال، الذهب يخزن بغير طريقة السيارات بغير أطعمة. الحرز هو ما يحرز به ويحفظ به عادة. نعم. السرقة إذا كانت بشيء في غير حرز ليس في قطعية، لكن سرقة محرمة، يعني لو واحد وجد الشنطة فيها أموال، واحد وضعها على الرصيف ودخل نسى مفتاح سيارته، رجع ولا واحد سارق الشنطة هذه وفيها مال، هذا ما تقطع يده، حرام السرقة هذه ويعاقب. لكن ليس ما جرت العادة أن الواحد يضع الأموال على الرصيف ويمشي يتركها، صح؟ ليس حرزا لها هذا المكان، أموالها الخزانات تقفل عليها، حاطها على الرصيف وماشي عنها، فإذا سرقت هذه سرقة محرمة يعزر عليها الحاكم، لكن ليس فيها قطع. القطع لابد أن يكون مسروق من حرز، وأن يكون ربع دينار قيمة ربع دينار ذهب فصاعدا. نعم.
وقوله ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير أي أنه قسم الغنيمة، فكانت 10 من الغنم تعدل بعيرها، والتقدير هنا أي في باب القسمة بالقيمة. وأما في باب الأضحية فالمرجع إلى تقدير الشارع، فقد صح الحديث أن البدن والبقرة تعدل لكل واحدة 7 من الغنم. وأما قول بعض العلماء
الأضحية وأيضا إيش هدي الحج، البدن يعني الناقة أو البعير والبقرة كذلك عن 7 أشياء. نعم.
وأما قول بعض العلماء إن البعير في باب الأضحية عن عشرة لأن كلا الحديثين صحيح، وفي هذا زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، فليس بصحيح لأن هذا ورد على شيء وذلك على شيء، فليس هذا تقديرا كما في الأضحية، وإنما وقع هذا مصادفة، فالمرجع في القسمة إلى القيم. فلو كانت قيمة 5 من الغنم تعدل قيمة البعير لقسمت كذلك، وهذا يتبع الزيادة والنقص. وقوله فند أي شرط، منها بعير فطلبوها فأعياهم أي عجزوا عن إدراكه، وكان في القوم خيل يسيرة أي ربما لو كانت كثيرة لأدركوه، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، وهذا من فطرة هذا الرجل وتوفيق الله، حيث ألهمه فعل ذلك، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره ولكنه اجتهاد موافق.
موافق. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الفعل. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مثنيا على ذلك الرجل ومصوبا لرأيه إن لهذه البهائم أوابد أي نوافر كأوابد الوحش أي إن بعض هذه البهائم المستأنسة يكون لها في بعض الأوقات نفرة من الناس كنفرة الوحش فما غلبكم منها أي ما عجزتم عن ذبحه مع ذبحه فاصنعوا بها هكذا أي إن الحكم يدور مع علته فكما أن الحيوانات المتوحشة إذا قدرت على ذكاتها مع الحلق لم يحل إلا بذكاته معه فكذلك الحيوانات الإنسية إذا عجز عنها فذكاتها مع أي موضع كان من بدنها وانظر إلى قوله غلبكم فإنه يعم الذي ينفر ويعجز عنه ويعم الذي يتردى في بئر ونحوه ويعجز عن ذكاته مع حلقه فيذكى مع أي موضع قدر عليه بسكين أو سلاح كبندق ونحوها أو غير ذلك وهذا عام سواء رمي ولم يدرك حتى مات أو أدرك حيا وذكي لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام وقوله قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليست معنا مدن أي أنه لا يكون مع كل واحد سكين يذبح بها أفنذبح بالقصب أي لأنه كثير ونقدر عليه كله فقال ما أنهر الدم أي أهرقه وذكر اسم الله عليه فكلوا فهم سألوه سؤالا خاصا فأفتاهم بحكم عام
اللهم صل وسلم
وفيه اشتراط هدار الدم انهار الدم وذكر اسم الله وتقدم أن التسمية تشترط مع الذكر وتسقط بالجهل والنسيان في الصيد والذكاة على الصحيح ويدل على أن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركت وذكيت وخرج منها دم ليس دم ميت ويعرف ذلك فإن دم الميت أسود ودم الحي أحمر
أسود
فإن دم الميت أسود ودم الحي أحمر فإنها تحل ولو لم توجد فيها حياة مستقرة وهذا هو الصحيح وهو داخل في عموم الحديث وهو ظاهر القرآن بقوله تعالى بعد ذلك إلا ما ذكيتم
يعني لو أدرك النطيحة نطحت أختها أو الموقودة التي ضربت أو المتردية صغط النعلة ما زالت حية وذكيتها يجوز أن تأكلها لكن أدركتها تجيب السكين ولا هي ماتت بعدها قطعت ها ذكيتها هذا حرام ماتت ميتة طيب إذا كانت بين وبينها شكلها ستموت يقول سبحان الله إذا كانت ما زال فيها حياة الدم يخرج أحمر إذا ماتت لا تذبح ولا الدم يخرج أسود
قال رحمه الله ولما كان هذا يعم القصب والأحجار المحددة والحديد وغير ذلك استثنى الذي لا تحل الذكاة به
القصب يعني أغصان الشجر نعم
ولا يحل المذكاه فقال ليس السن والظفر ثم ذكر الحكمة فقال وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم فلا يحل الذبح به وكذا سائر العظام لعموم العلة وهذا هو الصحيح وهو رواية عن أحمد والمشهور تخصيص ذلك بالسن وهو ضعيف وقوله أما الظفر
أي عظم سواء عظم السن ولا عظم ضلع ولا فخذ ما يجوز ذبحه نعم
وقوله أما الظفر ثمود الحبشة أي أنهم هم الذين يذبحون بأظفارهم وقد نهى عن مشابهة المشركين وفي الحديث ذم العجلة ومدح التأني مع الحزم كما قيل قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل
بارك الله نكتب على القدر وصلى الله وسلم بارك محمد على آله وصحبه أجمعين أحسن الله تفضل
قول الشارع رحمه الله يقول ولو أنه سقط حيا ثم مات في الماء يقول ما قرأ كلمة حرم أنا عندي حرم هل فعلني
إذا مات غرقا حرم حرام تأكل منخنق يصير لكن لو انك رميته وسقط في الماء غالب على ظنك مات من رميتك لا من غرقه يجزئك
حتى
لو صار اي لانه يعني سقط بسبب رميك اياه
سقط ميت قبل
لا اي
بالنسبه للعباره القاعده ان ترك الاستفصال في مقام الاعتماد ينزل منزله العموم في المقام
يعني ما استفصل يعني كيف واحد يستفصل من يقول هلك هالك عن أخ يقول الأخ هذا شقيق أو لأب أو لأم إذا ما استفصل معناه أن هذا عام كأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني عمم بالقول عدم الاستفصال طيب بارك الله فيكم